قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له، ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى روي الناس وضربوا العطن. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ساق السند إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حا وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك أغار؟ قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى محمد بن المنكدر: سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير. الكلام على فضائل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في باب في صحيح مسلم رحمه الله، ومن آخر ما ذكر لنا الإمام مسلم في الدرس الماضي ثناء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عندما وضع على سريره وتكنفه الناس، وإذا برجل أتى وأخذ بمنكب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال هذه الكلمة التي شهد بها لله تعالى على فضل عمر: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. شهادة جليلة عظيمة من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي لم يسجد لصنم قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما ذاك إلا لما خبر وعلم وتحقق من فضل هذا الرجل. أما أعمال عمر وزهد عمر وتقواه لله تعالى فإن كتب التاريخ حافلة مليئة عنيت بذكر ذلك. من أراد أن يقف على الزهد والصلاح والتقوى والورع والخشية من الله تبارك وتعالى ولم يبالي بالسلطان ولا بالملك ولا بالخلافة التي هيأها الله تعالى له
مع أنه رضي الله تعالى عنه خليفة لبلاد العرب ولبلاد العجم ولبلاد الروم ولبلاد القبط رضي الله تعالى عنه أرضاه، كل ذلك ما أغراه وما أبعده عن الله. ومن ضمن ما يذكر عن خشيته لله تبارك وتعالى أنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حذيفة بن اليمان أسماء جماعة من المنافقين، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، يا حذيفة هذا منافق هذا منافق هذا منافق، يعرفهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أرضاه. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة لا يصلي على تلك الجنازة حتى يرى حذيفة بن اليمان يصلي على الميت، فإذا صلى حذيفة صلى عمر، ما صلى حذيفة لا يصلي عمر. لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأسماء المنافقين صار يأتي إلى عمر إلى حذيفة ويقول لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: يا حذيفة لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين أنشدك الله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ هذا أمر يزعزع الجبال، هذا موضوع يخيف الرجال، المرء لا يغتر بعلمه بماله بأي شيء، وإنما عليه أن يلزم باب الله وأن يتقي الله تعالى ويخشاه. شهد جميع المشاهد مع رسول الله، من ضمنها غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة الحديبية، بايع النبي بيعة الرضوان، حضر مع النبي عام الفتح، شهد النبي له بالجنة. وكثيرا ما كان النبي يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وصعدوا على الجبل جبل أحد، وإذا بالجبل يرتجف، فقال النبي للجبل: أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. كل هذا يجعل هذا الرجل العملاق العظيم الخائف لله تعالى يقول لحذيفة: أنشدك الله، أصماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ يا جماعة يا جماعة، علينا أن نصلح الأوضاع، علينا أن نعرض أنفسنا ليل نهار على نفحات الله، على مرضات الله. علينا إذا ما وضعنا رؤوسنا على الوساد أن نحاسب أنفسنا، ماذا عملنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة؟ هل علمنا ما يقربنا إلى الله؟ علمنا ما يباعدنا عن الله؟ حتى لا ننام إلا وقد جددنا التوبة لله تبارك وتعالى. هذا العملاق، هذا العبقري، هذا العظيم، هذا الجليل يقول هذا الكلام. حج آخر حجة، وعاد إلى طيبة وهو أمير المؤمنين، جمع كوما من تراب واستلقى على ظهره ووضع رأسه على التراب ونظر إلى السماء وصار يناجي الله: اللهم إنه قد كبر سني ووهن عظمي وانتشرت رعيتي، الرعية كثرت، فاقبضني إليك، أنا بلغت من العمر 63 عام، يا رب الرعية انتشرت شرق وغرب وشمال وجنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ولذا كان يرى أنه لو أن ذيبا أخذ شاة في صنعاء لسأله الله تعالى عنها يوم القيامة. جماعة صلحت نفوسهم مع الله، ولهذا أكرمهم الله تعالى. وتنظر إليه وأمثالي هيان بن بيان ليس في العير ولا في النفير، هذا مثل يقول العرب، ليس في العير ولا في النفير، ليس بشيء. بل ربما لو قلت له اقرأ حزبا من القرآن لا يستطيع، ولو سألته عن أبسط شيء من علوم الشريعة والله لا يعرف، وإذا به يشمخ ويكبر ويتكبر ويرفع أنفه، وأنا فلان ابن فلان، أنا لا أحتاج إلى من يعلمني، العلم عندي وأنا 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 وما إلى ذلك. وهذا الرجل العظيم الذي شهد النبي له بما شهد له، هذا كلامه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. كبرت رعية، كبرت سني وانتشرت رعيتي ووهن عظمي، اقبضني إليك يا رب، فقبضه الله تعالى إليه، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأن جاور النبي عليه الصلاة والسلام في رمسه في قبره، كما جاور النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته، أكرمه الله تعالى بذلك، فطعن رضي الله تعالى عنه ونال الشهادة، لأنه كان يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه. حقق الله تعالى له أمنيته. طعنه المجوسي اللعين غلام المغيرة بن شعبة، ومات في طيبة الطيبة، ودفن مع سيد الخلق، وهذه القبور الثلاثة تبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك قبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعد ذلك قبر عمر رضي الله تعالى عنه، كلها في حجرة واحدة. الله جل وعلا أكرمهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم، وكأنهم خلقوا من التربة التي خلق منها رسول الله. لأن العلماء يقولون إذا وقع الماء في الرحم ومضت عليه الأطوار، نطفة، علقة، مضغة، الأطوار الثلاثة، جاء الملك سأل يا رب مخلقة أو غير مخلقة هذه المضغة، أنت تريدها يا رب أن تكون مخلوقا أم لا؟ فإذا قال الله تعالى مخلقة، جاء في بعض الأخبار أن الملك يمد يده إلى الموضع الذي سيقبر فيه هذه المضغة، ويأخذ من التراب ويضعه معها، فلا يموت، يموت فلا يدفن إلا في هذا الموضع. كلاهم وكلهم دفنوا في هذا الموضع، في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإمام مسلم، وإذا سمعت الحديث قيل فيه رواه الإمام مسلم، رواه الإمام البخاري، لا تتردد لا تتوقف في صحته، بمجرد أن تسمع رواه الإمام مسلم رواه الإمام البخاري أنت مخدوم، الموضوع منتهى منه، قد نقح وهذب وعلم وغربل وتأكدوا بأنه صحيح، لا إشكال فيه. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نحن أهل السنة والجماعة نعتقد بأن صح كلام بعد كلام الله تعالى، ما كلام رسول الله الذي رواه البخاري ورواه الإمام مسلم، إذا اتفق البخاري ومسلم فهذا في القمة، إذا انفرد البخاري بعده، انفرد مسلم بعده. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وعلينا أن نتأكد ذلك وأن نعلم ذلك علم اليقين. وكذلك ينبغي أن ننبه على قضية، ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قاله رسول الله، وليس كل حديث صحيح، الحديث منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف ومنه موضوع مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لقد كذب على رسول الله. ولا تعجب إذا قلت لك إن كتب التفسير مشحونة مملوءة بالأحاديث الضعيفة وبالأحاديث الموضوعة. وقيض الله تبارك وتعالى علماء جهابذة نظروا في هذه الأحاديث وذكروا هذا صحيح هذا ضعيف هذا لين هذا معلول هذا معنعن هذا مضطرب هذا فيه راو لا تقبل روايته هذا شاذ هذا كذا. كل هذا مدون بحمد الله تبارك وتعالى. وجماعة من أهل العلم اهتموا بذكر الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله حتى يحذر الناس ذلك. فإذا أنا وأنت إذا سمعنا حديثا أو قرأنا حديثا نرجع إلى أهل الشان إلى أهل الفن إلى أهل العلم إلى أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، وأهل الحديث هم عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لا ناضرة لا لاوها كتألق البرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. الأحاديث التي رواها الإمام مسلم كلها تدور حول عمر في هذه الليلة. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأبو سعيد الخدري راوي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المكثرين في الرواية، وهو مشهور. يقول أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. رؤيا منامية وليست رؤيا بصرية. وروي الأنبياء حق، هذا أمر مجمع عليه. روي الأنبياء حق، الرؤيا المنامية التي يراها الرسول النبي حق. وأنت تقرأ قول الله تعالى في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أن الله تعالى يأمره بذبح ولده، فقال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء حق، وكان هذا بعدما بني البيت وفرغ من بنائه. قال الولد يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم الخليل ليس له إلا هذا الولد الذبيح إسماعيل، والذبيح إسماعيل على صح ما قال أهل العلم. وأما إسحاق فليس الذبيح. إسحاق عليه السلام من سارة، وإبراهيم وإسماعيل عليه السلام من هاجر، والإرهاصات التي وقعت والأمور التي حصلت من خروج إبراهيم بالولد إلى أن أتى إلى مكة ووضع هاجر وولدها وعاد إلى بلاده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما هي إلا أمور تهيئة حتى يبني إبراهيم وولده إسماعيل البيت. ترعرع الولد، كبر الولد، أتى إبراهيم إليه، تساعد في بناء البيت، فرغ من بناء البيت، بنياه بالحجر من دون مدر، ليس ثمة طين، حجر وحجر وحجر. وقد أدركنا جماعة من العرب يبنون بالحجر إلى ما قبل 40-50 عام، الدور كلها بالحجر من دون مدر. ولو ذهبت إلى زهران وغامد وإلى أبها وغيرها لرأيت الحصون السامقة العالية تبنى بالحجر من دون مدر، يصعد عليها البعير وما إلى ذلك ولا تصاب بشيء. بنيا البيت وانتهى كل شيء. أرى الله تعالى إبراهيم في المنام أن يذبح الولد، فما كان لإبراهيم عليه السلام إلا أن ينفذ أمر الله، مع أن هذه رؤيا منامية وليس بوحي من الله. يا إبراهيم اذبح ولدك، وإنما رأى في المنام. وهذا هو موضع الشاهد أن رؤيا الأنبياء حق. فعرض على الولد الأمر، وانصاع الولد للأمر، وساق الولد الوالد الولد إلى منى، واعترض الشيطان لهما، فأمر إبراهيم عليه السلام بأن يرجم الشيطان عليه لعائن الله بالحجارة، فرماه بالحجارة وساخ في الأرض وظهر في الموضع الثاني فرمام، وظهر في الموضع الثالث فرمام. ولذا نحن نقتدي ونستن بسنة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فنرمي الجمار اتباعا لرسول الله وإحياء لسنة إبراهيم الخليل. ولذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. اتبعنا ملة أبينا إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وسن لنا ذلك. ساق الولد، أراد أن ينفذ الأمر، قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، بعد ذلك فداه الله تعالى بذبح سمين. برئ الولد وسلم وذبح الكبش. هذه رؤيا منامية لكنها تنفذ، ورؤيا الأنبياء حق. وإذا ما ذكرت رؤيا لا بد من أن ننظر إلى السند، وننظر إلى ما قال أهل العلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كبقية كلام الخلق. حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه محفوظ من قبل الله، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى حفظ سنة رسول الله، وجعلت لذلك قواعد. الحديث لا يقبل إلا من ثقة عدل ضابط، يروي عن ثقة عدل ضابط، لا بد أن يكون عادل، لا بد أن السند يتصل، لا يقبل إذا كان في انقطاع. وإذا وجد انقطاع رجل أقل أكثر، لا بد أن يعلم من الذي سقط عن رجل لا يصلح عند علماء الحديث، لا بد أن يبين الرجل من هو، لأنه يوزن
بميزان أهل العلم،
وعلماء الحديث قد ذكروا ميزان لكل أحد، فلان ثقة، فلان عدل، فلان لين الحديث، فلان متروك، فلان مبهم، فلان معنعن، وعنعنة المدلس لا تقبل، إلى غير ذلك. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن صح كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى ما روى البخاري ومسلم، هذا صح كلام بعد كلام الله. نعم، إذا وجد حديث آخر وما أكثر الأحاديث الأخرى ننظر ماذا قال أهل العلم في ذلك، فإذا قالوا حديث مقبول الحمد لله، قالوا حديث ضعيف تركناه، ونحن ندرس كتابا صحيحا لا إشكال فيه بحمد الله تعالى، وهو كتاب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذه الرؤيا المنامية، ورؤيا الأنبياء حق. يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، هذا القميص عند العرب، العرب يلبسون القميص، يلبسون الإزار، يلبسون الرداء، يلبسون العباء، يلبسون السراويلات، والقمص قليلة في ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه أقوام عليهم قمص أخبر بأن منهم من يبلغ قميصه إلى الثدي، ومنهم من يبلغ قميصه إلى ما هو دون ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يعني قميص فضفاض طويل. هذه رؤيا رسول الله فيما روى الإمام مسلم، وقد روى البخاري أيضا هذا الحديث في صحيحه. قالوا: يا رسول الله، وماذا أولت ذلك؟ وماذا أولت ذلك؟ ما تأويل هذه الرؤيا يا رسول الله؟ القائل السائل كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في صحيحه في كتابه فتح الباري أن الذي تولى السؤال أبو بكر، ما دام القضية قمص، منهم من يبلغ قميص إلى الثدي، منهم من يبلغ قميص إلى دون، وإذا بهذا الرجل يمر وعليه قميص يجر طويل، وتأويل هذه الرؤيا لا يؤولها إلا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فماذا أولت يا رسول الله؟ وعلى من رأى رؤيا منامية ألا يؤولها ولا يقصد أحدا جاهلا يتولى تأويلها، وإنما عليه أن يعرض طلب التأويل من عالم فقيه صالح زاهد، لأن الرؤيا إذا أولت أولها أحمق جاهل غير عالم للتأويل، فأولها بما أولها به تقع كما أوي. ولهذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا رؤيا منامية وفزعنا منها أن نبصق على يسارنا ثلاثا، وأن نقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رأيت رؤيا تفزع تقلق بدل أن أذهب وألتمس رؤيا من يؤولها لي، لا داعي. رأى أنه ينشر أنه يقتل، رأى أنه يشرب خمر وما إلى ذلك، يبصق على يساره يقرأ المعوذتين: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رأى رؤيا تسره تفرح، يقصد أحب الخلق إليه ويطلب منه تأويلها حتى يؤول له هذه الرؤيا. فإذا أتى إلى عالم، إلى صالح، إلى فقيه، إلى عالم لتأويل الرؤى، أولها تأويلا حسنا إن شاء الله. فأبو بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت رأيت هذه الرؤيا، ماذا أولتها به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين، يعني أن الله تعالى قد أعطاه من التمسك بالدين ما الله به عليم، شيء فضفاض كبير طويل. هذه هبة الله وعطاء الله، وليس في ذلك دلالة على أن عمر أفضل من أبي بكر. قد يظهر للمرء في أول الأمر أنه ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا رأيت رؤيا عرضت علي الأمم وعرض علي الناس وإذا بكذا وكذا، هذا يدل على أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وكذا. لا يدل على أنه أفضل من أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل، إذ أنه يحتمل أن الذين عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيهم أبو بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي عنه أنه وزن بالأمة فرجح الأمة، وزن بالأمة فرجح الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الثاني عن حمزة بن أنس بن مالك عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. الرؤيا مرة أخرى، قال: بين أنا نائم. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذ رأيت قدحا، إناء فيه لبن، رؤيا منامية، فشربت منه حتى إني لأرى الري الشبع يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. أيضا هذه الرواية ليس فيها تفضيله على أبي بكر وأنه نال علما لم ينله أبو بكر أو غير أبي بكر، وإنما هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شرب لبنا، وعندما شرب اللبن أعطى فضله لعمر، فعمر نال من العلم ما نال، أبو بكر نال من العلم ما نال، عثمان نال من العلم ما نال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه نال من العلم ما نال، أصحاب النبي الذين لازموه وتلقوا منه نالوا من العلم ما نالوا، ولم يوجد صحابي فضلا عن تابعي أو تابع تابعي، لا يوجد أحد حاز العلم علم رسول الله، وإنما وجد هذا من العلم علم المصطفى ما أعطاه الله وهذا 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 وهكذا الأمر دوالي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار يأخذ منه العلم، وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه من ضمن الصحابة الذين يتلقون عن رسول الله، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتناوب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأنصار يوم يكون الأنصار مع رسول الله ويعود ويخبر عمر بما سمع، ويوم يوم آخر يلازم عمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويتلقى من العلم ما أعطاه الله تعالى. والعلم فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الرواية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا لبن بالعلم. ووجه التشبيه أن اللبن غذاء للجسد، وأن العلم غذاء معنوي للروح، وهذا الغذاء المعنوي الروحي ينال منه من أعطى من أراد الله له أن ينال ما شاء، ما شاء الله تبارك وتعالى. ولذا نجد الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه لما جمع كتابه الموطأ قال له الخليفة العباسي: يا مالك هاتي الموطأ أعلقه على الكعبة وأحمل الناس على أن يعملوا به، لا يعمل أحد إلا بموطأ الإمام مالك. فماذا كان جواب الإمام مالك؟ جواب الإمام مالك: لا، أنا لم أجمع إلا علم أهل المدينة من الصحابة، وأصحاب النبي قد تشتتوا وذهبوا إلى الأمصار بعلمهم، أنا ما جمعت إلا ما أدركت. ولذا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول تارة في كتابه الموطأ، قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. لو أدرك حديث رسول الله، لو أدرك قول صحابي، لو أدرك قول تابعي أتى به، وهذا دأبه وهذا عمله في كتابه الموطأ رحمه الله ورضي عنه. فإذا لم يجد الحديث، لم يجد قول التابعي، لم يجد قول تابع التابعي، نظر إلى عمل أهل المدينة، وقال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. وتارة يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، قال مالك: فيما أرى والله أعلم، فيما أرى والله أعلم. ما وجد النص، ما وجد قول أحد من الصحابة ولا التابعين. ولذا رضي الله تعالى عنه ورحمه يجتهد، وعندما يجتهد يدعو إلى أن من وجد النص وأن من وجد السنة عليه أن يدع قوله وأن يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. قال مالك هذا الكلام لما سمع فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه،
ما راقت هذه الفتوى للإمام مالك وفتوى أمير المؤمنين عمر؟ خلاصتها أنه قال لا ألف إن أحدكم يدرك العلج الكافر في الجهاد فيقول له مطرس مطرس، يعني عليك الأمان عليك الأمان، فيقف العلج الكافر ويقبل التأمين الأمان الذي أمنه المسلم فيقتل المسلم الكافر. يقول عمر إلا قتلته به، يعني أن المسلم يقتل بالكافر، وهذا اجتهاد عمر. فلما رأى الإمام مالك هذه المقالة قال ليس على هذا العمل، لا يعمل بهذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، الإسلام يعلى يعلو ولا يعلى عليه، المسلم إذا قتل الكافر الإمام بالخيار، إن أراد غلظ عليه العقوبة، إن أراد غلظ عليه الدية، إن أراد فعل ما فعل، لكن لا يقتل، لأنه لا يقتل مسلم بكافر. قالوا يا مالك تقول هذا القول وأمير المؤمنين عمر من تعلم؟ فقال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ولذا إذا وجد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا قول لأحد مع قول رسول الله، بشرط أن يكون السند صحيح ليس فيه مبهم ولا معضل ولا معنعن ولا ضعيف ولا مجهول، بسند صحيح على المعيار الذي اتفق عليه العلماء عند ذلك على الرأس والعين. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت عمر فضلي عمر، دل على أن عمر نال من العلم ما وهبه الله تبارك وتعالى، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل له في هذه الرؤيا التي رآها. وقع المثل هذا أو شبيه من هذا لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان عبد الله بن عباس جالسا مرة مع رسول الله، وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فشرب، شرب رسول الله، هذا في حال اليقظة وليس في المنام. بعد ذلك نظر النبي إلى ابن عباس وهو أصغر سنا من أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتاذن لي أن أعطي الشيخ؟ هذه الفضلة أعطيها الشيخ يشرب لأنه أكبر منك سنا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يا رسول الله، والله لا أوثر سورك، لا أوثر أحدا على سورك، أنا أولى بالشرب منك. فتل النبي القدح في يد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وشرب. بعد ذلك أعطى القدح أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهل معنى هذا أنه كلما جيء بالماء أو اللبن يعطيه النبي بن عباس؟ لا، هذه واقعة عين حصلت، فإذا كانت واقعة عين حصلت فهي تدل على أن هذا الرجل قد أعطاه الله تعالى من العلم ما أعطاه. الحديث الثالث مما روى الإمام مسلم في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال الإمام مسلم حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، وهذه أيضا رؤيا لرسول الله. وما أكثر الرؤى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدثه الصحابة برؤاهم، هذا يقول أنا رأيت كذا، وهذا يقول رأيت كذا، وهذا يقول رأيت كذا، ويؤولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا دابه وحاله، يرى ويخبر، وترى الرؤى ويخبر، فيؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤى. رؤياه حق، رؤيا غيره جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا زيد وعمر وبكر وخالد لا تكون حقا وصوابا دائما، تارة تصيب وتارة تخطئ. ولو كان عالما، ولو كان زاهدا، ولو كان تقيا، ربما أن يرى الرؤيا وتكون هذه الرؤيا أضغاث أحلام. ولهذا قال العلماء إذا رؤيت الرؤيا، أنا رأيت رؤيا، أنت رأيت رؤيا، هذه الرؤيا تعرض على الشرع، إن وافقت الشرع كان بها ونعمت، ما وافقت الشرع رؤياي ورؤياك لا تغير من شرع الله شيء. رؤانا نحن إذا صادمت، إذا خالفت شريعة سنها رسول الله، والله تعالى قد أكمل الدين برسول الله، الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير لا يتبدل. فإذا رأيت أنا رؤيا، وعندما رأيت الرؤيا وإذا برؤياي تخالف شريعة الله، يقال إن رؤياي غير صواب غير حق. ولأضرب لك مثل بما ذكر الإمام الزرقاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموطأ، موطأ الإمام مالك، شرحه عالم جليل يسمى الزرقاني. الإمام الزرقاني ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار، الدابة العجماء إذا رفست إذا ضربت جبار هدر، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس، العجماء جرحها جبار، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، الركاز دفن الجاهلية، الأموال التي تدفنها الجاهلية، أتيت تحفر دارك تبني تحفر بير وإذا بمال من أموال الجاهلية ليست من الأموال الإسلامية، هذا المال يسمى ركاز، تأخذ هذا الركاز تقسمه خمسة أقسام، قسم لله ولرسوله والأربع الأخماس لك أنت، هذا ما قال رسول الله وفي الركاز الخمس. الزرقاني عندما تكلم على هذا الحديث ذكر رؤيا أن رجلا رأى رسول الله في المنام، والنبي يقول له يا فلان اذهب الى موضع كذا
تجد مالا ركازا لا خمس عليك فيه. اذهب الى موضع كذا تجد ركاز مال من اموال الجاهلية المدفونة من قبل، خذ هذا المال ولا ركاز عليك فيه. ذهب الرجل الى الموضع، وجد المال كما رأى في الرؤيا، توقف، هل يجب عليه الخمس؟ لا يجب عليه الخمس؟ أتى إلى أهل العلم، سأل أهل العلم، أنا رأيت رؤيا وهذه الرؤيا الآن قد تحققت ووجدت الركاز، هل يجب علي الخمس؟ لا يجب علي الخمس؟ أجمع العلماء واتفقوا على أن عليه الخمس، لأن الشريعة إنما تؤخذ من رسول الله حال حياته، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك شرع، الشرع قد انتهى. الله جل وعلا أنزل عليه يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. إذن لو أخذ الخمس، لو أخذ الركاز وما أخرج الخمس، خالف شرع الله الذي ارتضاه الله لعباده، ولذا أوجبوا عليه الخمس. خلاصة الكلام أن رؤيا الأنبياء حق، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا رأوا رؤيا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروها له، والنبي صلى الله عليه وسلم يتولى بيانها وتأويلها صلى الله عليه وسلم. وتارة يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، فإذا سأله الصحابة ماذا أولتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. في هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب، القليب البئر غير المطوية. إذا كانت البئر غير مطوية يقال لها قليب. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، يعني نزع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البئر عددا من الدلاء ما شاء الله تعالى له. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف. أنا نزعت ما شاء الله لي. ثم أخذ هذه الدلو ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة عبد الله ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فنزع دلوا أو دلوين، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. نزع صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وهذا كناية عن أن الله تبارك وتعالى بعثه إلى الخلق بشيرا ونذيرا، فدعا إلى الله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأقام على هذه الأرض ما شاء الله تعالى له أن يقيم، 13 سنة بمكة، 10 سنوات بطيبة، أتم الله به الدين، ما مات إلا وقد أكمل الله جل وعلا به الدين صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في الرؤيا رأى أن ابن أبي قحافة أخذ الدلو فنزع ذنوب دلو أو دلوين. بعد ذلك قال والله يغفر له، فإن في نزعه ضعف. المدة التي أقامها بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبعدما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المدة بسيطة، مدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنة وأشهر، قليلة. بعد ذلك بويع بالخلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اجتمع أهل الحل والعقد بعدما أوصى عمر أبو بكر بأن يولى عمر الخلافة، اجتمعوا وولوا الخلافة، ارتضوا وبويع رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والله لا يبالون بأبي بكر ولا يبالون بعمر، متى من حرف أحد عن طريق الحق تصدوا له ومنعوه وردوا عليه. أما صعد عمر على المنبر في يوم جمعة يخطب الناس وعليه إزار وعليه رداء جديدين وقال عمر أيها الناس اسمعوا واطيعوا، فانبرى له أبو الدرداء أو سلمان الفارسي وقال له والله لا سمع لك ولا طاعة. قال لما؟ قال لأنها قد قدمت إليك ثياب، فأعطيت كلا منا ثوبا ثوبا، وها أنت عليك ثوبان جديدان. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا نادى ابنه عبد الله بن عمر وقال له يا عبد الله بن عمر أنشدك الله، هل استعرته منك هذا الرداء أو هذا الإزار؟ أنا أخذته منك. الصحابة لا يجاملون ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فبويع وأمضى سنين في بيعته، ماذا عمل من الخير وماذا ساق الله تعالى عليه على يديه من الخير؟ فقد أتم فتح بلاد الروم، أتم فتح بلاد فارس، فتح بلاد القبط رضي الله تعالى عنه أرضان، بلغ الدين إلى مواضع النبي عليه الصلاة والسلام فارق هذه الحياة الدنيا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، لا يوجد عربي في جزيرة العرب كافر، بل أوصى صلى الله عليه وسلم وقال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. مات صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قام بقتال المرتدين، بقتال الذين منعوا الزكاة، منعوا المرتدين، بدأ بفتح بلاد الروم، بلاد فارس، تولى عمر بن الخطاب فأتم فتح ما فتح. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وجماعة من أهل العلم إن في هذا معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بأنه تولى، بأن الله بعث فنزع نزعا كثيرا. بعد ذلك تولى أبو بكر نزع ذنوب أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، المدة بسيطة. بعد ذلك تولى عمر فنزع نزعا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. الناس رووا وارتدوا وارتووا وزرعوا وفلحوا وعملوا، كناية
على أن الله جل وعلا قد أيد بهذا الدين، وهذا ما حصل وهذا ما وقع. فمن أراد فليرجع إلى كتب التاريخ، فإن كتب التاريخ بحمد الله سجلت كل شيء. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ضرب الناس بعطل. رواية أخرى يقول فيها الإمام مسلم: حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح السمان قال قال الأعرج غيره: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ابن أبي قحافة ينزع، بنحو حديث الزهري السابق. هذا سند آخر خلاف السند الأول، ليبين بأن الروايات تضافرت وجاءت من عدة طرق لا من طريق واحد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. واكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.